فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين ليدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، جزاكم الله كل خير،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
اللهم أمين، الله يجعل مسعينا ومسعيكم في مراضيه.
اللهم أمين. أمين يا رب العالمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بكم وبجميع علمائنا.
أمين.
أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة عليها أثناء اللقاء. وطبعا في البداية نبارك للدكتور عبد الحميد هنداوي الأستاذ الدكتور بكلية دار العلوم قسم البلاغة لحصوله على الدكتوراه الثانية
ما شاء الله
في قسم الشريعة
ما شاء الله،
المقاصد الشرعية في أحاديث الفتنة دراسة في الصحيحين،
ونوقشت
اليوم في كلية دار العلوم
ما شاء الله.
وأسأل الله عز وجل أن يتقبل، والدكاترة الأستاذ دكتور عبد الحميد هنداوي نفع الله بك.
نعم أمين جميل. أمين، نفع الله بهم الأمة الإسلامية.
أمين يا رب العالمين.
هؤلاء شموس الدنيا يا شيخ.
نعم.
الأمة بأسرها يعني تهفو قلوبهم إلى هؤلاء لأنهم سبب نجاة هذه الأمة. الله تعالى أناط نجاة الأمة بأسرها بوجود علماء.
اللهم تقبل ورزقنا الله وإياكم العلم النافع.
أمين.
نعم
أمين.
شيخي الكريم. أمين. ولعل في سؤال الأخ يقول على الصفحة، الأسئلة المتبقية معي من أسئلة صفحة القناة على الفيس من حلقة العصر اليوم، هل يستطيع اللحاق بركب العلماء من بلغ 30 من عمره مع ضعفه في العربية والشيء بالشيء يذكر؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، عمدا اللحاق بالركب، العرب زمان كانوا يقولون من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء وجده. وسبكي وغيره كان يقول من أدام الطرق ولج. لكن لابد من الجد وإيش والاجتهاد. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.
نعم.
فالحق أن أقول أنه إذا اجتهد يصل. ابن حزم تعلم كبيرا، أعظم من ذلك العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام هذا سلطان العلماء، هذا تعلم كبيرا جدا، هذا بعد الأربعينات إنما كان مهما، تعلم كبيرا يعني، وبلغ ما بلغ، بلغ العز بن عبد السلام ما بلغ. فهو الحق أن المرء يحتاج إلى أن يصدق في الهدف، فإن صدق الله صدقه الله جل في علاه. والذين جهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا.
وطبعا هو أتى بشيء يعني فيه شيء من أنه ضعيف في العربية، والعربية لغة القرآن ولغة السنة، ولا بد أن يتقوى في هذا الباب ليسرع سهما نافذا إلى ما أراد. محمد بن سيرين كان عجميا، وهو من أورع التابعين ومن أحفظ التابعين، فهو كان يحفظ وكان لا يجيز رواية الحديث بالمعنى. نعم. فأنا أقصد أنه حتى ولو كان سيعوض، فهو الأخ يحرص حرصا شديدا على تعلم العربية، وأيضا لا يتعمق فيها. الإمام أحمد بن حنبل يعني ينهى عن ذلك، أنه طالب العلم طالب الفقه أنه يتعمق في اللغة. أحمد ليس هذا طريق السلف. نعم حقا، هو أسس
نحن
ليعطيه طرق الفهم،
نحن ندرسها ونتخصص فيها ونتعمق فيها.
لا لا، أنا أقصد أنه طالب العلم الفقه فهو يعني يستقيم فهمه ويستقيم لسانه، هذا المطلوب، يستقيم الفهم ويستقيم اللسان. فالمسألة مش مسألة تخصص، هو علم آلة في النهاية.
نعم.
علم اللغة علم آلة
لخدمة
هو خدمة هو علم آلة.
نعم.
فالعمق فيها أيضا إهدار للعمر، فالحق نقول هو يستوي الأمر عنده، وإن شاء الله إن صدق الله يصدق الله جل في علاه. ونسأل الله أن يجعلنا وإياه من يلحق بركب هؤلاء العلماء ومرث الأنبياء. والمرء إن لم يصل سيرا سيصل قلبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وزدنا العلم النافع. اللهم أمين يا رب العالمين. تقول الأخت على الصفحة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معاملة الزوج معاملة جافة وعدم الجلوس معه لكرهه تقول هل هذا حرام؟ على العلم أنها أخبرته أنها تكرهه، قالت لزوجها أنا أكرهك ولا تريد الطلاق حفاظا على الأولاد، وطلبت منه أن يتزوج عليها مرارا، هل تأثم على هذه المعاملة هذه الزوجة شيخي الكريم؟ نعم.
أولا أبد أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لها طريقا في التعامل مع زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك، لما جاءت شاكية المرأة فقال لها انظري أين هو منك، هو جنتك، هو جنتك ونارك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في السنن أنه قال ولا أن تلعق صديد جرحه ما وفت له حقه. ولما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت من أحق الناس بالزوجة، قال زوجها، يقدم على أبيها على ابنها على عمها على خالها على أي أحد فهو مقدم. فالآن هي الأخت بتصف وصفا آخر تقول أنها كرهته، كرهته لما تعيش معه لابد أن تطلق.
قالت وإلا من أجل الأولاد،
ما في من أجل الأولاد الذي يكونون معه ويكون معها، هي الآن ستقع في المحظور، ستقع في المحظور، يطلبها إلى فراشه فتمتنع فتلعن، أخذت السبل والطرق إلى الهلاك. يطلبها لفراشه وتكرهه، لا يمكن أن تؤدي له ما يريد مع الكراهية. وإن أدت قد يكون الأمر فيه يعني امتعاض شديد جدا، وفيه هو يكره هذا اللقاء أيضا. فالحاصل أنها إن امتنعت لعنت، وإن أدت على غير سوية أدت إلى مفاسد أعظم من ذلك بما يعلم الله جل بما لا يعلم الا الله جل في علاه. المراه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مرضت الرجل، هي ما كرهت منه ولا دين ولا خلق، هي رأته ليس وسيما ليس قسيما، هي رأت ذلك ورأت الاخرين، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني اكره الكفر في الاسلام، يعني كفر النعمه، تقصد كفر النعمه، فاني ما اريده. خلاص انت كرهتي وضاق الامر، اذا الطلاق. طب ايش الطلاق بقى هنا؟ هذا عجيب جدا، المراه تمسك في الدنيا وتقول اريد اطلق. هو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ رجل تكلف وكتب لك الحديقة لأنك زوجة، يبقى ما دمت زوجة فالحديقة لك، أنت تريدين أن تذهبي وأن تزول عنك علاقة الزوجية، يبقى إذن
ردي علي.
هذا هو قال لا، المرأة تريد تأخذ كل شيء، فقال لها ردي علي حديقته. لكن هذه المرأة كانت صادقة في الفرار، في رواية هذه حسنها بعض الرواية ضعيفة، قالت وأزيد، لا أنا ما أعطي الحديقة فقط وأزيد، المهم أن هي تريد الفراق. فأنت الآن بتتعلي بالأولاد، تعللت بالأولاد ممتاز، هذا جيد جدا وهذا بر منك وهذا فضل، إذا اقلب الكره إلى على الأقل وئام، على الأقل قبول،
تعايش سلمي،
على الأقل قبول، على الأقل أنه عندما يأتيك يكون فيه الهشاشة والبشاشة. لكن تجلس معه تقول أنا بكرهك، وبعدين تنفري منه، وبعدين معاملة جافة، أنت في كل أحوالك هاسمة، أنت بذلك هالكة، والفرار لك. الآن الله تعالى أباح لك الطلاق الذي هو مبغوض، يعني هو إقامة البيت الذي أقام الله جل وعلا والحفاظ عليه من أولى الواجبات، لكن إن كان الأمر على ما تصفين لا الفراق، وإن يتفرق يغني الله كلا والولاد لن يضيعوا. لا تعللتي بالأولاد، إذن أحسني من التعامل، ما تفعلين الآن أنت في مهلكة.
هي تسأل حرام؟ نعم حرام،
مهلكة، ليست حرام، مهلكة.
بارك الله فيك. نعم. أستاذ محمد وعليكم أحسن الله رب العالمين. شيخي كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد
السلام عليكم وبركاته. أستاذ أحمد
أهلا ومرحبا، تفضل.
أزيك أستاذ أحمد؟ تحياتي للشيخ عبد الغفار.
الله يرضى عنك يا حبيبي.
خلصت لنا الرصيد يا أستاذ أحمد، ربع ساعة في الخط احنا دلوقتي. بقول لحضرتك بالنسبة للحلقة في حلقة العصر، الموضوع اللي كان مصار بالنسبة لفوائد البنوك والحاجات دي، ففي اخي كان بيسال ان في بعض الشيوخ بيحرموا وفي بعض الشيوخ بيحللوا هذا، فاحنا عايزين دلوقتي انت العلماء بصراحه توهوا الناس بين الحل يعني
السؤال سيرته خطا.
حضرتك الشيخ
سامي صيغه السؤال خطا يا اخو محمد،
جميله ان هو مع الراي اللي بيؤيد فوائد البنوك، بس تكون بنوك اسلاميه، ولكن البنوك الاسلاميه هو بيقول ربنا سبحانه وتعالى زي ما حرم الزنا احل النكاح. فالنهارده افرض تاجر معاه 3-4 مليون جنيه، هيوديهم فين يعني؟ هيحطوهم في البيت؟ ما لازم يكون في حل للموضوع ده. طيب البنوك اللي يقول لك حط في البنوك الإسلامية، ما يدرينا إن البنوك الإسلامية بيقول لك كلها حاجات ورقية والكلام ده مش مظبوط، هي يخط وخلاص. العميل ولا الناس هتعمل ايه في الموضوع؟
شوف يا أستاذ محمد، جزاك الله خيرا، هذه المسألة لن تحسم، أنا أقولها والدكتور موجود معايا أهو، لأنها مسائل خلافية والخلاف فيها قائم، مش هقول معتبر لأن الدكتور اللي يقول معتبر ولا غير معتبر، لكن هذا يدين الله بشيء وهذا يدين الله بشيء، ولا نقول إن هذا يعني يتألى أو يتأول على الله عز وجل. فأنت يعني تأخذ فتوى من تثق في علمه ودينه وتتوكل على الله، وشيخنا سيجيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
كيف فضلت الشيخ بارك الله فيك.
أحمد وفيك بارك الله، تفضل.
بعد إذنك عايزين نشوف الميت ساعة ما بيقبر يعني يخش في القبر. اختلاف رأيين، واحد يقول لك ينام على ظهره رجليه تحت الإبلة علشان لما يقعد يبقى جاء وجهه جهة الإبلة، والرأي الآخر بيقول ينام على جنبه اليمين إن اتجه بوجهه يبقى منتجه للإبلة. الرأي الصواب. السؤال الثاني بعد إذنك، قراءة القرآن من غير وضوء، يعني أنا مثلا في مكان وقت فراغ لكن غير متوضي، لكن الحمد لله المؤمن لا ينكر، يعني هو بس عدم وضوء، والإنسان يقرأ القرآن يجوز يعني قراءة القرآن من غير وضوء.
نفع الله بك يا أستاذ أحمد. حاضر، شيخنا سيجيبك إن شاء الله. السلام عليكم يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
جزاكم الله كل خير يا أستاذ أحمد. ما السؤالين؟
الله يرضى عنك، تفضلي.
السؤال الأول، دلوقتي لما يكون واحد جالس يتحدى بالغيبة والنميمة،
الغيبة
وأنا مش قادر أقول لها سامحيني، طب أعمل إيه؟
نعم.
هل جائز لي لما أقول رب يا رب اغفر لي واغفر لها، ولا أعمل إيه؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا أستاذ أحمد،
تفضلي.
ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الى اخر الايه؟ عايز اعرف ما معنى هذه الايه. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فامان الله عليك. نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. موضوع البنوك والسؤال على فكره بيطرح ودايما ريحونا، والمشايخ بلبلة الناس والمشايخ حيارة الناس، هو الخلاف بيحير الناس ولا الخلاف ده طبيعي ان يكون في خلاف؟ لان المسائل الفقهية فيها حاجات ظنية الدلالة وحاجات يعني يقينية في الثبوت والدلالة، فهذا يعني يدين الله عز وجل بشيء والآخر يفهمه بطريقة مختلفة فيدين الله عز وجل بشيء آخر، وده موجود حتى في الفقه القديم، المذاهب الفقهية قد تختلف في بعض الأمور. مسائل البنوك أو الاختلاف في المسائل الفقهية كيف تحسم شيخ الدكتور محمد؟
لا إله إلا الله. طيب وإحنا قلنا أن الخلاف سنة كونية، حضرتك بما قدمت جزاك الله خيرا، حتى المذاهب الفقهية الخلاف فيها وارد، لكن أنا أريد ألفت الانتباه عشان المسألة لا تتميع، يعني إن ليس كل خلاف جاء معتبرا،
هذا ما نتعلمه منكم.
ممتاز. يبقى طيب. اصلا في خلاف له حظ من النظر وفي خلاف ليس له حظ من النظر، انت الخلاف الذي ليس له حظ من النظر مهدور لا ينظر اليه
كانه مش موجود. عدم.
ممتاز. الخلاف الذي له حظ من النظر كما قلت حضرتك المسائل الاجتهاديه على مساله اسقاط الدليل على الواقع. احنا بنقول حتى المسائل الخلافيه الحق فيها غير متعدد، حتى المسائل الخلافية حق فيها غير متعدد.
هذا اجتهد فأصاب وهذا اجتهد فأخطأ،
وهذا بنص الصريح صحيح. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أصاب وإذا اجتهد فأخطأ فله
أجر.
يبقى عندنا هو كل مأجور، نعم، الكل مصيب الأجر لا مصيب الحق.
الله.
لأن الله جل في علاه قال وما فماذا بعد الحق إلا
الضلال،
انتهى الموضوع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يبقى هدى أو هوى. صحيح. المهم ان هو شيء واحد عند الله جل في علاه الذي يصيب فيه الحق، يجتهد من يجتهد يصيب له اجر كما قلت، وايضا اخطا فله اجر. هذا في الخلاف الذي له حظ من النظر. يبقى المساله الثانيه ان حتى الخلاف لو جاء ولو حظ من النظر الحق فيه واحد، لان احنا لابد ان نقول لو اختلاف الامه رحمه، يعني اجتماع عذاب، شنك اجتماع الامه رحمه. طب الخلاف رحمة متى؟ في المسائل الاجتهادية.
في مسائل التنوع،
مسائل اجتهاديه. لا لا مش التنوع فقط،
اختلاف التنوع
لا لا لا، حتى لو اختلاف تضاد رحمه ايضا. فهمني ليش؟ لان اختلاف التنوع دي معناها ان هو له ان ياخذ واحد منهما. اختلاف التضاد معتبر، ده له دليل، ده دليل قد يشتغل الحل والحرمه معا، وهو يعتبر خلاف معتبر. ليش؟ لان كل له ماخذ. عشان اتكلم بصدق واكون غير معامل للناس، حتى مساله النكاح بغير ولي الخلاف فيها خلاف تضاد. انا بقول العقد باطل، النكاح مش صحيح، والثاني يقول العقد صحيح والنكاح صحيح، والخلاف معتبر او تضاد ومعتبر، عشان ده انصاف. ليه؟ لان الماخذ للاحناف قوي ليس بالهين. قال في المراه ماذا قال فيها؟ قال الثيب، والثيب اولى بنفسها من وليها. طيب، وعنده طبعا ادله اخرى غير هذا مع القياس على مساله الذمه المستقله. كل ذلك نحن بنضعفه ليه؟ لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ايما امراه نكح بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لكن جاء معتبرا، جاء معتبرا. وبنقول عشان نمثل به الحق واحد. تعال للبنوك. طيب، البنوك الربويه انا لا ادري وش الخلاف فيها. ما ادري البنوك الربويه وش الخلاف فيها؟ ما الخلاف فيها؟ الذي يقول بالحل، من اين اتى بالحل؟
تصور ان
وش التصور؟ وش التصور؟ الان انا اساله وهو يجيب اجابه واحده، البنك ممول ولا مضارب؟ ولا شريك؟ ولا داخل غن وغرم؟ الاجابه عند الجميع ماذا سيقول؟
ممول.
انتهى الموضوع كده. وش بقى الخلاف؟ اين الخلاف؟ يعني البنك اصلا ممول، المساله بيعطي وياخذ.
بس هو لا يقول انه ممول.
ما هو بيهرب.
هو يقول
لما يهرب، لما يهرب ما لنا شأن.
المرابي يستغل حاجة الناس واحتياجات الناس، أما هذا يضع عنده المال، وهذا سواء بقى هيدخل أو يستثمره.
نعم،
فده سيستفيد والآخر سيستفيد.
شوف العجب،
ومفيش استغلال لظروف.
طيب، أنا سمعت من بعض الفتاوى
هذه، هم يقولون مش من
لست أنا، بعضهم يقول لو كان الربا يسيرا يجوز بمفهوم مخالفة، لا تأكل الربا أضعافا
مضاعف،
فيبقى لو تأكله رويدا رويدا لا كذلك. وده المفهوم مطروح هنا، دي صفه غالبه،
ده مطروح يعني مش ملوش وجود، يعني
ملوش، ده اصلا ده شذوذ هذا الكلام. فان هناك حديث جاء موقوفا ومرفوعا، هو مرفوع ضعيف لكن استأنس به، درهم واحد ربا اشد من 36 زنيه. الربا قل او كثر هو ربا، فيه الحرب، فاهمني حضرتك؟ فهو وبعضهم يقول لا، نشوف الربا بتاع الاعواز حرام والربا بتاع الاستثمار مش حرام. طب من وين اتيتم بهذا التفريق؟ احنا عندنا قاعدة الإجماع في الأمة على أن كل قرض جر نفع
فهو حرام،
فهو بس ربا. كل قرض جر نفع فهو ربا. أنت هذا إجماع، ما تخلفوش بقى الإجماع. الآن البنك عندما دخل ممولا دخل إيش؟ مقرض. دخل مقرضا فقط. اتوني بقى الآن بالاستثمارات الذي يفعلها عشان أقول إن في خلاف. يبقى احنا كده انتهينا من الربوية. تعال بقى للإسلامية. الإسلامية قالوا لا، احنا مش ربويين. ممتاز،
عندنا رقابه شرعيه.
ممتاز، هنا بقى هيئه، هيكله، جبل، بحر. احنا نقول له الان انا بالمسمى الاسم ما يهمني، انا اريد المسمى، انت هيئه شرعيه. طب الهيئه الشرعيه الان ما التعاملات التي دخل فيها البنك الاسلامي؟ فيه مضاربه وفيه استثمار، فيه الغنم والغرم. دللوا لي على ذلك يا رجل. اصلا حتى بنك انا ما اريد اسمي،
مش هنسمي،
اشترى اذنات داخل في الربا الصريح في هذا الباب. فانا اقول له الان تعال ارني المعاملات، سواء المرابحه، سواء الاستصناع، سواء السلم، كل معامله انت تتعامل بها. وطبعا بقى عنده بيتعامل الان في امر اخر، وهو حاجه اسمها العقود المركبه. والعقود المركبه اللي هي مثلا كالاجاره التي تنتهي بالتمليك، على خلاف فقهي معاصر هل هي تجوز او لا تجوز. لكن هذه المعاملات هل هو حقا يتعامل بها كتحقيق لها؟ لا تجد، ما في مرابحه تامه الاركان. الاداري تحت كما قلت لحضرتك، لو على السيارات بيتصل بيقول له اذهب روح خذ السياره اشتريناها. فاذا البنوك اذا اردت البنوك الاسلاميه عشان تكون حقا على الجواز، ائتيني بما يدلل على انه دخل في الغنم والغرم بس، ويبقى انتهى الموضوع.
جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. ولعل الاخ محمد المتصل الاول ربما يسمع من شيخ اخر في نفس القناه على نفس الشاشه
يقول له كلام حلال، احنا بس نقول له بقى
منطق. ومن هنا اتى السؤال.
خلاص انا اقول بقى سؤالك هنا خلاص، انت تبين لك، خذ الماخذ الان. الفارق بين البنك الاسلامي والبنك الربوي على الزعم ان البنك الاسلامي دخل في الغنم والغرم، دللوا لنا بذلك بس. كل يدعي وصلا بليله ولا يدخل لهم بذلك، على اساس ان في مآخذ حتى على التعاملات. لكن احنا نقول خلاص بينوا لنا الغنم والغرم فقط، وبذلك نقول الاباحه موجوده. يبقى ان الفت الانتباه، معلش ان هو تمام سؤاله، يبقى ان الفت الانتباه ان هو قال انا معايا 3 مليون قاعدين في البيت. لا ما تقعدوش في البيت، لا
استثمرهم.
لا ما تستثمرهمش، هو خايف بيعطاها للناس، سرقوا امواله، ضعها في البنك حرزا، اشتري خزنه اجرها وادفع المال. ما فيش، يبقى انت وضعت في البنك لانك خايف انه يهلك، الشرع كفل لك بذلك.
تمام.
واما بقى ماذا افعل بها؟ المفروض 3 مليون دي تستثمر، يعني تكون تفتح بيها 10 بيوت. هو هذا الربا، جالس رجل على رجل، والراجل اخذ المال وينزل في الطين يموت، وانت تعلو بالمال الذي تاخذه منه ربا، وهذا لا بركه فيه ولا استثمار. لكن لما انا بستثمر المال يبقى فتحت مشاريع، يبقى فتحت بيوت. اذا كثير من الناس بقى فيها ذهن عشان يضارب بالمال، فيها ابداع، فيها تنتعش، الاقتصاد كله ينتعش بمثل هذا
الاستثمار والتجاره.
كل هذا ينتعش، وهذه الامه امه ولاده لها في الاقتصاد الاسلامي عالي جدا. لكن الاشكال نركن نحن لايه؟ الايسر.
بارك الله فيكم دكتور محمد، ومتعكم الله بالصحه والعافيه. نعم، الاخ يسال عن الميت، كيف ندخله في القبر الله يرحم موتانا جميعا، والخلاف يعني هل يكون ناحيه القبله على جانبه الايمن، كيف
ابتداء
يوضع في القبر؟
يوضع باي هيئه هذا صح، المهم انه يوارد. قال اذهب فوارد. لكن هنا نقول المساله يعني فضلها ينظر فيها على الشق واللحد، تفريق في الشق، واحنا ما عندناش لحد
في الغالب.
في الغالب ما في. فعلى الشق واللحد، اللحد لنا وشق لغيرنا. هو اصلا من السنه انه يسحب من راسي ويقول بسم الله وعلى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجعل الرجل الى اتجاه القبله. استطاع الى ذلك خير، استطاع الثانيه خير، لا شيء في ذلك، المهم ان تواري. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم، قال فان مت قال اهيلوا علي التراب، ثم ابقوا على قبري استانس بكم، ارد على اسئله ملائكه ربي او رسل ربي في هذا الباب. فما استطعت ان تفعله فافعلوا، هذا يجوز. لكن كما قلت على السنه، الفرق التفريق هنا في الباب بين الشق وبين اللحد.
بارك الله فيكم شيخ كريم. ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ والأخ السائل قال والمؤمن لا ينجس أبدا.
المؤمن لا ينجس،
لو هو في مواصلات، في الشارع، في الطريق،
لا ينجس،
وأراد أن يقرأ،
له أن يقرأ دون أن يمس القرآن،
المصحف.
ليش بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث كما قال ابن عبد البر أغنت شهرته عن البحث في إسناده، هو مرسل، لكن هنا تلقته الأمة بالقبول، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا من باب توقير الله، وما لك ما لكم لا ترجون لله وقارا. فتقرأ من حفظك اقرأ، لأن السلام ما كان يحجزه عن قراءة شيء، لكن تمس. قال التصريح قال لا يمس
القرآن. لو قرأ من الهاتف،
هنا بقى من الهاتف في تطبيقات كثيرة. التطبيقات الكثيرة تدل أنها أكثر من القرآن، في تفسير، في حديث نبوي، في الكتب التسعة، تطبيقات كثيرة.
يعني هاتف لا يقال على الهاتف أنه مصحف.
بالضبط كده، فله أن يفتح ويمسه ويقرأ
من الهاتف.
من الهاتف، أما المصحف لا ما يمسه، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. لو معنا اتصالات يا استاذ عدنان من فضلك جزاك الله خيرا. الغيبه والنميمه وقعت في يعني في صديقه او في اخت لها، ولا تستطيع ان تقول لها سامحيني فقد اغتبتك او ذكرتك بسوء والعياذ بالله، فهل يكفي ان تستغفر الله عز وجل لها ويعني تحسن من الكلام السوء، كلام السوء الذي قالته في حقها شيخ كريم؟
نعم، هو دلوقتي عندنا حقان، حق لله وحق للادمي. التوبة حتى تتم أركانها إن كانت في حق الآدمي لابد أن يتوب ما بينه من الله جل وعلا، وأن يؤدي حق الآدمي. حق الآدمي إن هي أصلا كما قلت تستسمح، هذا أيسر شيء، تتحلل. فإن كان يعني إن كانت صفاتها صفات قوية ما تسمح لها، وممكن تكون في مفسدة عظيمة بينهما، تأتي في المجالس التي قد أسنت سوءا عليها.
نعم.
بالثناء الحسن والسيرة العطرة عليها. عفوا، وتدعو لها وتتصدق عنها ان استطعت الى ذلك سبيلا. فان كانت تعلم ان الامر شاق بانها تصرح كما قلت، تنشر خيرها بين الناس، وتدعو لها في مواطن تحسب ان الله يستجيب لدعائها، وتتصدق عنها، وهذا ان شاء الله يعني يكون لها خير باذن الله.
جزاكم الله خير دكتور محمد. السلام عليكم يا أمة الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد. الحمد لله احمد معك، اتفضلي.
ايوه استاذ احمد.
ايوه نعم، الله يرضى عنك ويحفظك. هات السؤال.
ماشي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انا عندي سؤال واحد بس.
وفيكم بارك الله واياكم، تفضلي.
ايوه، انا النهارده سمعت الشيخ محمد مع حضرتك النهارده على قناه الرحمه بيقول ان السنه لا تنسخ القران الكريم، وده من اقوال الشافعي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم رجل محصن ومحصنة، والقرآن الكريم لم يذكر هذا، فهل يرجم المحصن أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجب أختنا شيخ الكريم. نعم.
طيب، يعني هذه المسألة مسألة أصولية، مسألة أصولية، يعني مسألة خلاف أصولي بين العلماء، فهمني حضرتك؟ على اساس وقول الشافعي هذا راجح في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها. فالحاصل المسألة خلافية. فاذا كانت المسألة خلافية فاننا نقول في هذا الباب على ما ندين الله به ان نسخ السنة للقرآن غير وارد، لقوله: ما ننسخ من آية او ننسيها ناتي بخير منها. فاقول ما ذكرته الأخت، لأنها بتقول الآن النبي رجم رجم المحصنة، وين النسخ؟ طيب هنا نسخ إيش من الآيات؟ هي طبعا تقصد بذلك قول الله جل في علا في علا الزاني، قال الله جل في علا: فاجلدهما 100 جلدة. طيب قالت إذن الجلد منسوخ بإيش؟ بالرجم. لا، ليس بصحيح، ليس منسوخ.
حكم مستقل
جاءت
به السنة. يعني شفق الله عفاك، إنجاز التعبير نقول إن السنة ربما تأتي بأحكام مستقلة.
هذا صحيح،
لم ترد في القرآن. شفق الله عفاك، ونواصل بعد هذا الاتصال.
نعم
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ سالم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا فندم.
أهلا مرحبا، تفضل.
حضرتك بعد إذنك، في ظاهرة كده عند صلاة الجنازة بيقوم واحد كده يقول لك: أنا أي دين على الميت فرضتي، فهل هذا يجوز؟ بحيث إن أي دين ممكن يكون غيبة، نميمة، سرقة، يعني ديون المال يعني.
وأكيد هو بيتكلم عن ديون المال يعني.
أصل أنا سمعت قال لك إن يجوز إن هو يعني يعمم، الله أعلم، أفيدونا جزاكم الله خير.
الله يرحم الجميع وإياك. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية، فربما تأتي السنة بأحكام مستقلة.
نعم، هي تأتي بأحكام مستقلة. تحريم الجمع بين البنت وعمتها والبنت خالتها وخالتها، هذه سنة مستقلة
لم ترد في القرآن.
لم ترد في القرآن بحال من الأحوال. لم يرد في القرآن تحريم كل ذي ناب من السباع ولا كل مخلب من إيش؟ من الطير. لم يرد. الجار حق الثقفي أيضا لم يرد. في أحكام كثيرة، هذه رد على القرآنيين الذين كفروا بالنبي الأمين، الذين يقولون لا نأخذ سنة، هؤلاء كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل، خلينا عشان نذهب عما نحن فيه، الحاصل أن هناك الله تعالى قال: فآذوهما. طيب، من أتى منها في سورة النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أو أتى موافقا للقرآن وأتى بزيادة حكم زايد وهو التغريب عام. وأيضا قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. فهي بتقول، هل هي بتقول بقى هنا الآن لما يقول جلد 100 والرجم يبقى كده نسخ؟ ما نسخ، ده حتى هو وافق قول القرآن بإيش؟ فاجلدهما 100 جلدة، وافق قول القرآن، صحيح؟ بل المنسوخ الجلد 100 للثيب منسوخ، ده الراجح صحيح. سنة نسخت سنة، لكن ما نسخت القرآن. هم يريدون، شوف حضرتك، عشان نتكلم على الأصوليين الذين قالوا بأن السنة تنسخ القرآن، أتوا بمسألة المواريث، اللي هو أن الله تعالى أمر إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين، إنه يكون فيها الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين، الوصية للوارث. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية
للوارث.
قالوا: إذن هذه آية هو الآن أمرت بالوصية للوالدين للوارث، وجاءت السنة نسخت الآية وقال لا وصية للوارث، وهذا خطأ، هذا خطأ بين السنة لم تنسخ القرآن، وهي ليست في رتبة القرآن عشان تنسخه، لقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير
منها
أو مثلها. يبقى هنا خير من القرآن أو مثله، يبقى إذن الرتبة أقل.
معك يا دكتور محمد، لكن البعض قال هذا، يعني
طبعا أنا قلت هذا.
يعني
أنا بتكلم عن ما دين الله به، هذا الحق.
نعم،
ولذلك قلت هم قالوا،
يعني دي فتوى حضرتك.
نعم، الذين قالوا بالنسخ استدلوا بذلك، وكلام ليس بمنضبط. ليش؟ لأن النسخ هنا آية المواريث هي التي نسخت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آية المواريث. فآية المواريث التي وزعت الفرائض الفروض
الآية نسخت الآية.
آه نعم
حكما.
وجاءت السنة مبينة، وده شغل السنة، ده عمل السنة، تبيين بينت ذلك وقال لوصي الوارث في في المسألة فصلتها
شرح للمجمل
هو هذا
تفصله.
نعم هذا عمل السنة.
نعم
فإذا ما أتت به الأخت ليس في الباب. أحسن نعم. الله لي
وإليكم أحسن الله رب العالمين. أستاذ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ أحمد.
أهلا مرحبا تفضل.
الله يخليك جزاك الله خير. معلش يا شيخ من باب يعني لا يعني لا حياء في العلم، يعني أحيانا يصيب الملابس الداخلية سائل المزي لو أخذ في اللفظ، يعني معلش سائل المزي تمام. هل سائل المزي ده نجس يعني لو أصاب الملابس الداخلية سائل المزي تمام يعني ينضح بالماء ولا يغير الملابس؟
وضح سؤالك يا أبو عبد الرحمن.
جزاك الله خير معلش يعني لا حياء في العلم يعني.
انتهى السؤال وسأسأله لا بأس. أستاذ محمود السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا تفضل.
سؤالي بس والله لو سمحت للشيخ.
أيوة نعم.
كان عندنا في مرة بندفنهم وست ميتة، فوقف واحد على المقبرة وقعد يقول يا أمة الله إذا جاءك الملكان وقال لك من ربك فقولي إنهم ربي الله، وإذا قال لك ما دين فقولي دين الإسلام، ويعني لقنها بعد ما أهلنا عليها الطراب يعني. وعندما أنكرت عليه الكلام ده قال لي النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا مع سيدنا إبراهيم، فعلوا مع ولد إبراهيم. فقلت والله الشيخ وضح لي المسألة دي، هل هي من السنة ولا بدعة ولا إيه؟
سيد محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد الشيخ محمد بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
وفيكم بارك الله رب العالمين تفضل.
بارك الشيخ معايا السلام بارك الله فيك. السؤال الأول، صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الشخص قبل أن يمسح ببطن ثوبه الوسد الذي ينام عليه، السلسل الذي ينام عليه يعني معنى الحديث. فمسألة هذا الحديث هو من الفائدة من هذا، يعني الشخص يمسح ببطن ثوبه يعني الشيء الذي ينام عليه بارك الله فيك.
حاضر.
السؤال الثاني، صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه أمر الشخص يعني هو خرج من البيت أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أضل أو أضل أو أضل ما أظلم. صحة حديث بارك الله فيك. السؤال الثالث والأخير بارك الله فيك، ما الفرق بين ربا المسيئة وربا الفضل بارك الله فيك؟
فأمان الله. السلام عليكم. نعم شيخ كريم متعكم الله الصحة والعافية. أعلم أني في الجعبة الكثير ولكن سامحني لضيق المقام، وهذه الأمور تحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات، لا تحتاج إلى سؤال في حلقة في دقائق.
نعم نعم. لكن نحن نؤسس أساسا ليس فيه إخلال.
بارك الله
فضل الله فعلا تذكير منتهي.
نعم بالتأكيد يا أستاذ عدنان أسئلة الصفحة لا تصل إلي، لعل عندي إشكالية في التواصل الآن. الأخ سالم عند صلاة الجنازة واحد بيقف ويقول لو في دين على الميت أنا كفيل به، هل هذا الدين الديون المادية أم تدخل فيها الديون الغيبة
وما لا إضافة في ذلك الديون المادية؟ وأيضا أنا لا أنكر على أحد يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصلي على الميت فسألهم عليه دين؟ فقالوا نعم. قال ترك وفاء يعني خلف وفاء؟ فقالوا لا. فقال صلوا على صاحبكم.
اللهم لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك.
جاءتك الأسئلة.
جاءت الأسئلة.
فقال صلوا.
صلوا يبكي على ليلى.
قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه فقال له هما عليها درهمان عليها يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان أول الإسلام، بعدما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ذلك هو بأبيه وأمه. فصلى عليه. وأن هذا سترى الحكمة بعدها. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بيومين جاء أبو قتادة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم دفعت المال أو سددت عنه الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدة صاحبك.
اللهم صل وسلم.
فهنا الأخ لما يقوم يخشى أنه يحبس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال على الشهيد يغفر له. من كل ذنب يغفر له مع أول دفعة من إيش؟ من دم. ثم قال إلا الدين إلا الدين أخبرني بها آنفا جبريل. فهو لو كان في الفردوس الأعلى يحبس بدينه. اللهم صد عنا ديونا يا رب.
اللهم آمين.
فهو الحاصل أنه لو قام الأخ وقال أنا عندي دين فسد عني ديني، أنا أتكفل بدينه، جاز له ذلك.
اللهم
ولعل هذا من المكرمة التي يكرم بها الميت قبل أن ينزل.
نعم. الله يرحم الجميع ويقضي الديون عن جميع المسلمين.
آمين.
آمين يا رب العالمين. من أسئلة الصفحة وقد وردت الأسئلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو من شيخنا الحبيب توضيح هل المرأة بعد الولادة القيصرية أيام معدودة لا تصلي فيها، أيام النفاس يعني، فيها مع العلم أنها ترى أنها طهرت بعد 20 يوما من العملية، وجزاكم الله خيرا وإياكم. نعم،
يعني مع ذلك أنها حتى العملية القيصرية نزل عليها دم ونزل الدم ورأت القصة بدارة الطهر بعد 20 يوم. لو رأت الطهر بعد ثانية واحدة فإنها تصلي وتصوم. فالآن هي ما دامت قدرات الطهر ولو بعد 20 يوم تغتسل، وبعد ما تغتسل تصلي الصلوات وتصوم ويأتيها زوجها.
نعم، بارك الله فيكم. سامحوني جزاكم الله خيرا، مسامحينك وإياك، لأني لم أفهم صور بيع الدين بالدين، أرجو بيان ذلك بأمثلة، بارك الله فيكم.
وبيع الدين بالدين هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالب بالكالب، الحديث فيه كلام. فهو بيع في الذمم، هذا الباب يكون عنده ده، يقول له يعني اشترى سلما، طيب سلم على سبيل التمر مثلا موصوف، والثاني له ايضا في ذمته دين، فيبيع هذا بذاك، هذا بيع دين بدين، وهذا بيع الكالب بالكالب لا يجوز، ويدخل في ذلك سيدخل فيه يعني المنوط بالربا ان لم اكن واهما.
نعم، جزاكم الله خيرا. اخونا ابو عبد الرحمن يقول لا حياء في العلم، دي حقيقة.
هو لا، العلم حياء،
العلم حياء،
العلم كله حياء، والدين
مستحي.
كله حياء
طبعا،
لكن هو يقصد الذي يستحيى منه يريد الانسان ان يتعلمه لابد ان يتكلم فيه. هي الحق يقال لا يعني ان الله لا يستحي من الحق كما قالت المرأة.
نعم،
ده الافضل. المرأة ارادت ان تصدر الباب، كيف صدرت الباب؟ قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. اوقفت الجميع بهذا. قالت ما على المرأة اذا احتلمت، يعني رأت الجماع في النوم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الغسل إن رأت الماء. شوف بقى أم سلمة تقول لها فضحت النساء، عائشة تقول تربت يداك، أو يعني أم سلمة أيضا قالت أو للمرأة ماء، في هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يداك، كيف يكون الشبه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا على ماء المرأة ماء الرجل، وأيضا إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل، هنا أذكر وهنا يعني
تأتي
الأنثى. يعني هو المسألة على الشبه، كمان شبه بالأخوال أو شبه بالأعمام، منوطة بالعلو أو بالسبق. فالغرض المقصود أنها كلام يستحي منه قالته، النبي في كلام يستحي منه قاله للتعليم، فيجوز، ليس فيه ثمة شيء، لكن العلم كله حياء والدين كله حياء.
الله يفتح عليك. نعم. بارك الله فيك دكتور محمد. المادي كيف يتطهر أو يطهر ملابسه منه؟
هو الأصل أن نقول بقى المادي يطهر، يبقى إذن حكمنا بالنجاسات، في خلاف.
نعم،
رواية عند الحنابلة أن المزي طهر. سعيد بن مسيب يقول كلاما عجيبا، مع أن بعض العلماء نقل الإجماع كابن المنذر وغير المنذر، قال لو سال على فخذي وأنا أصلي ما خرجت من الصلاة على المزي. وصحيح المزي نجس، والدلالة واضحة جدا عن ابن عباس وعن غيره، أن النبي، طبعا الحديث الصحيح أن علي بن أبي طالب كان رجلا مزاء، فكان يغتسل من المزي. شوف هنا وصل أنه يغتسل من المزي حتى تشقق ظهره. قال فأمرت المغداد أن يسأل النبي فسأله، وأيضا أمر عمارا أن يسأل فسأله، ثم أراد أن يتأكد فسأل بنفسه أيضا تأكيدا للمسألة أنه تشقق ظهره. فلما قال النبي على المذي قال له اغسل ذكرك ومذاكرك، ثم قال في الرواية الأخرى قال منه الوضوء، يبقى إذن هو نجس. فإن سأل على الثوب وجب أن يغسل المحل ويغسل الثوب ويتوضأ للصلاة.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. يا أمة الله سيأتيك ملكان يسألانك من ربك، قولي كذا، ما ربي الله، وما دينك، دين الإسلام، ومن الرجل الذي بعث فيكم، قولي محمد صلى الله عليه وسلم. هو وقف على الميت أو الميتة وقال لها هذا الكلام، فما حكم هذا الكلام عند القبر؟ هل يدخل في البدع شيخ كريم؟
الآن السنة ألزم السنة أتبع. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر كما وقف هذا الرجل على القبر.
نعم.
فماذا فعل النبي؟ هل قال للصحابي الجليل سيأتيك ملكان يقعدانك؟ هو قال ذلك، بيّن لهم حديث البراء الطويل ما يحدث في القبر، لكن ماذا فعل لحق المقبور؟ قال له أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه سلوا لأخيكم التثبيت
فإنه
الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالتلقين لم يرد.
يعني هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مع ولده إبراهيم.
والسنة أولى. السنة أولى في هذا الباب. السنة أولى في هذا الباب. سألوا لأخيكم التثبيت. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولذلك هو قال عمرو بن العاص قفوا بجانب قبري أستأنس بكم.
نعم.
أرد على أسئلة رسل ربي. فالدعاء هو أحق ما يكون به هذا الميت.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة الصفحة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الولادة عند طبيب وليست طبيبة. نعم شيخ كريم.
أجبتك قبل ذلك أن الترتيب الواجب الترتيب الواجب امرأة مسلمة طبيبة مسلمة ثم طبيبة نصرانية لها حسن القول في أهل الإسلام وهي ماهرة في بابها وعلى أخلاقيات سامية ثم طبيب مسلم وتغلق الباب.
جزاكم الله خير. عندي سؤال. نعم. في حد بعت لي رصيد بالغلط وما رنش علي علشان أرد له هذا المال ومش عارف أوصل له، ماذا أفعل؟
نعم. تصدق به عنه. تصدق به عنه ويأتي يوم القيامة بفضل. أنت مش غاصب ولا الحمد والمنة. هو جاءك عن طريق الخطأ وهذا ماله. وأنت لا تستبيحه لأنك لو استبحت هذا المال تكون غاصبا. ماذا يفعل؟ يذهب يتصدق بهذا المال، يقول هذا عن صاحب الرصيد فإن رضي به في الآخرة وإلا فهو لي وأخذ من حسناتي. وهذا الذي قاله ابن مسعود عندما اشترى أمة وذهب ليأتي بالمال فرجع إلى صاحب الأمة ليعطيه المال ما وجده ولا يعرف كيف يصل إليه، فتصدق وقال اللهم إن هذا عن سيد الأمة، إن رضي به فله وإلا فحسناته لي ويأخذ من حسناتي.
نعم. أخونا الأستاذ محمد، صحة حديث المسح ببطن الثوب على الفراش
بطرف الثوب. نعم. وطرف الثوب. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة كلها يعني شوف أنت التشريع كله للحفاظ على إيش؟ على المكلف من الضرورات الخمس: حفظ البدن والدين. فهو بطرف ثوبه لأنه ما أدري ما خلف على الفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما الهوام أو الجن أو الجني، فهو يفعل ذلك.
نعم. خير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم. وهو صحيح.
حديث دعاء الخروج من البيت
ما به؟ حديث صحيح.
بسم الله توكلت.
نعم. حديث صحيح. حديث صحيح.
حديث صحيح.
نعم.
طبعا الفرق بين الربا النسيئة وربا الفضل يحتاج إلى كلام طويل.
نعم. وقت. وأنا أراك في الساعة تذهب وتجي.
طب مودف مودف. بقى عندي حالة نفسية كل شوية أبص في الساعة.
لا والمشكلة لا
بقيت تقول لي
طب أبص
في الساعة معي
فقط.
لا مع كل ده بره البرنامج.
لا لا هو الحاصل ربا النسيئة وربا الفضل. النسيئة والتأخير. وهذا أصل الربا، وهو كربا الجاهلية، وهو أنه يعطي المال ويزيد للأجل. يعني عندما يحين الأجل ويحل فيقول له أزيدك وتربي، تزيد يعني أنسئ لك وتزيد. هذا ربا نسية، وهذا المقصود بالربا المحرم الذي قال فيه الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربا الفضل هي في أصناف الستة.
نعم.
في أصناف ستة. هذه الأصناف الستة فيها الربا بالزيادة، أن يكون الصنف مع الصنف متحد الجنس والمعنى ده أي ده اوجز ما يكون.
انا مبسوط.
طب الصنف مع الصنف
براحتك
متحد الجنس والعله ولا يكون التماثل.
نعم.
بزياده فيكون هذا ربا الفضل. يعني الذهب بالذهب 100 جرام ذهب مكسر، هذا انا اتي اسمه الشرح بالايه بالتطبيق العملي.
ايوه. نعم.
امراه عندها ذهب قديم، ذهبت عجبتها اسوره جديده فاعطته القديم واخذت الجديد 100 جرام 100 جرام واعطته الفرق. ادي ربا فضل. هنا هذا ربا فضل. ليش؟ لانه
ربا فضل.
هذا ربا فضل.
نعم.
لما؟ لان مفيش تماثل، لانه الشرط هنا ان يكون التماثل. الذهب بالذهب ربا الا ان يكون هان وها يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. قال من زاد او استزاد فقد اربى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينار.
جزاكم الله خير يا دكتور. هل الفطور في العبادات، يعني في حل للفطور في العبادات شيخي كريم؟
نعم. الحل الوحيد ان يرجع للسنه، ياوي الى السنه حتى لو قلل منا يعني في العباده. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من قولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره ولكل شره فتره. الفطور لازم يسيب الانسان. قال فمن كانت
طبيعه بشريه.
نعم. فمن كانت فطرته الى سنتي فقد هدي، ومن اشير اليه بالبنان فلا تعدوه. فيبقى إذن هنا يأوي إلى السنة. وكيف يفعل؟ أنا أقول أنه يستروح بشيء من المباحات، يستروح بما يستطيع يراه مباحا، هو يجد نفسه فيه بيلعب تنس، يمشي يتريد على التراك يجري. نعم. عندما قال بالشطرنج كالشافعية قالوا بالجواز مع الكراهة. يعني المسألة إذا كان عنده شيء من المباح دينا يعلم أنه مباح يستروح به، لأن النفس لها تغلي فيستروح به، وبعد ذلك يرجع إلى قوة بإذن الله. لسان حالي يقول وعجلت إليك ربي لترضى.
الله الله يتقبل يا رب. التبني من الكبر وأنا أرضعته ولم يكن في ورث ومع العلم دون إرادتي هو ذنب يغتفر مع كثرة النوافل، وما تقوليش أطلق لأني لن أقتل، مش فاهم أنا. التبني من الكبائر هل التبني من الكبائر وأنا أرضعته ولم يكن في ورث ومع العلم دون إرادتي هو ذنب يغتفر مع كثرة النوافل وما تقوليش أطلق، إيه علاقة الطلاق بالتبني؟ أنا
يمكن هي أصلا
مش فاهم السؤال.
لا ممكن يكون هي جاءت بولد أرضعته.
نعم
أرضعته خلاص. وهي يعني قالت لزوجها أنه يكتب ما وصله في لها حدان، فخلينا في الحد الأيسر دون الحد الأكبر.
تمام
خلاص، هي جاءت كأنها لا تنجب أو هو لا ينجب، فأتت بالولد وأرضعته. أرضعته كيف؟ ممكن تحن له، ممكن، أو هي أتت به وعندها أولاد فأرضعته. خلينا في إيه؟ في الحل أولى من ذلك، فأرضعته وجعلته ابنا لابنها، أو الشيء الآخر الخفي أولى ما نتكلم به. خلينا في هذه المسألة على الظاهر أن التبني يحرم في الإسلام، لا يجوز.
نعم
التبني يحرم في الإسلام، لأن الله منعه. الله جل وعلا شرع الزواج، زواج النبي أو قضى بزواج النبي من زينب لإبطال هذه المسألة. فلما قضى زينب منها وطرا زوجناكها لإبطال مسألة التبني، فالتبني حرام على ما تقول طاهرا. طيب أرضعته كان كبيرا، أرضعته قال به بعض، عائشة قالت به، والظاهرية قالوا به، قالوا بأن الرضاع الكبير يحرم
طبعا، مش بالطريقة التي يفهمها بعض الناس.
هنا الآن شوف بعض العلماء قال بالطريقة التي يفهمها الناس، ليش؟ لأن الشرع ما دام قد أباح مقصدا قد أباح وسيلته، ودي قاعدة. لكن نحن نقول هنا
مولانا ده عملوها مدة تفكه،
عارف
وسخرية،
جهل
وقنوات
وتريقة، ناس جهلة بالدين، هؤلاء ناس جهلة بالدين. لكن نحن نقول لهم تعلموا، الآن الشرع أباح المقصد أباح الوسيلة، لكننا نحترز من هؤلاء الجهلة ومن غيرهم أيضا من هذا الباب. احنا نقول أصلا هو هذا لما تيجي تقول لي سالم مولى أبي حذيفة كيف رضع من ثديها، عصرت ثديها في إناء، فكان على الرضاع الخمس رضعات وأخذها وشربها، ولا فيها ولا تكشف عن عورتها ولا تكشف عن شيء بفضل الله جل وعلا. وهذا الذي نقوله، ايش نقول؟ من قال بهذا القول الثاني نراجعه ونقول الوسيله فيها نص على التحريم، وفيها مس امراه اجنبيه لانه لسه ما شربش عشان يكون محرم عليه. ده عندما نقول ان الرضاع المحرم ايش؟ ان الرضاع الكبير يحرم.
وهذا حضرتك
الائمه الاربعه يقولون لا يحرم،
لا يحرم، لان الرضاع له سن،
لا رضاع الا في الحولين. نعم. لكن انا اقول بقول الشيخ الاسلام تيميه انه وقعت حال، وقعت الحال ان كان في مثلها مثل سالم ياخذ حكم سالم، غير كده لا.
نعم ده محتاج تفصيل.
ومحتاج تفصيل طويل، انه ولد مات اهله وهو كبير وما عندوش حد خالص يكفله الا عمه، وعمه متزوج امراه وعنده بنات، ماذا يفعل؟ هنا نزل منزل سالم مولى ابي حذيفه، قد ياخذ حكم سالم مولى ابي حذيفه.
نعم
وهذا اجمال، يا رب يكون فهمه.
يا رب اللهم ارزقنا الفهم جميعا،
او اترك لي مجال للتفصيل.
والله انا احب هذا، يعني احب الى قلبي ان اجلس بين ايديكم لاتعلم.
جزاكم الله خير.
الوقت كالعاده يداهمنا.
نعم نعم
جزاك الله القبول.
امين.
وانت تعلم يقينا اني احب ان اسمع
أعرف
وان اتعلم منكم شيخي كريم. وهناك اسئله كثيره.
نعم.
وردت على الصفحه، ولكن العاشره تماما لابد ان نقول للناس ولحضرتك جزاك الله خيرا.
امين.
ومتعكم الله بالصحه والعافيه. أمين. ونفعنا الله بعلمكم.
امين. اللهم امين.
اللهم امين يا رب العالمين. والمشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.